اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنالك من يقول هنالك تناقضات أخرى غير التي ذكرناها ونقلناها عنهم وتبين أكاذبهم ودجلهم فيها. خلاصة هذه الشبهة الجديدة هي أنهم يقولون إن القرآن، لا يقولون الله، يقولون القرآن يذكر دائما أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مثلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهذا مكرر جدا في كتاب الله عز وجل. إذن قرار القرآن هو أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكن ها هو ذا يقول في مكان آخر في سورة فصلت وبعبارة أكثر بيانا وتفصيلا يوضح أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام لا في ستة أيام. فلو كان القرآن كلام الله عز وجل لما وجد فيه هذا الاضطراب، مرة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مرة خلقهما، يعني خلق السماوات والأرض في ثمانية أيام. هذه هي الشبهة، فما الجواب عنها؟ طبعا الآيات التي يتحدث البيان الإلهي فيها أن السماوات والأرض قد خلقتا في ستة أيام كثيرة، وأنتم تعلمون تقرؤون القرآن وتقفون على الآيات التي يبين الله عز وجل فيها هذه الحقيقة. أما سورة فصلت فماذا يقول الله عز وجل؟ تعالوا نقرأ الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، شركاء يعني، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ما هو الفهم الذي فهمه هؤلاء الدجالون؟ إليكم فهمهم، فهموا هكذا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إذن القرآن يقول أن الأرض خلقت في يومين، ثم يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يومين وأربعة إذن ستة. ثم يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، إذن ستة ويومين، هكذا فهموا. لله المثل الأعلى، لكن لا بد أن نأتي بمثال وأن نسأل كل واحد منكم ما المعنى الذي يفهمه من هذا المثال. إذا قلت إن هذا البناء تم إشادته هيكلا على العظم كما يقولون في 6 أشهر، ثم إنه تكامل كسوة وفرشا نعم في عام كامل، ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ ثم إنه تكامل كسوة وفرشا نعم ومنجور وما إلى ذلك في عام كامل، هل تفهمون أن البناء أقيم هيكله العظمي في 6 أشهر ثم تكاملت كسوته في عام فأصبحت المدة عام ونصف؟ ما هي تفهم المعنى الذي يفهمه كل واحد منكم؟ أن هيكل البناء استغرق 6 أشهر وتكامل كله في مع كسوته ومع فرشه ومع منجوره ومكملاته في عام كامل، يعني البناء كله عام كامل. كل عربي حتى ولو كانت بضاعته من اللغة العربية ضعيفة ومزجاة هذا ما يفهمه، ولا يمكن أن يفهم المعنى العكسي أنه 6 أشهر بناء هيكلي وسنة كاملة ليه. ربنا هكذا يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذا هو البناء الهيكلي للأرض، ثم بينوا تكامل الأرض نعم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وهو العطف عطف البناء، وهذا 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 كله في 4 أيام سواء للسائلين، يومين لبناء الأرض مثل الهيكل ويومين لمباركتها وتقدير أقواتها وما أودع الله عز وجل فيها من خيرات ومن معادن وما إلى ذلك، المجموع 4 أيام، واليومان الآخران هما تتمت بناء السماوات فهي 6 أيام. لكن أنا أقول ترى هؤلاء الذين يستشكلون ويطرحون هذه الشبهات، هل هذا بدافع جهل حقيقي منهم؟ إذا كان هؤلاء أعاجم لا يفهمون اللغة العربية قط، والله ممكن يكون جهل، أما إذا كانوا من أبناء عمومتنا ينطقون بلغتنا وقد تعلموا ولو إلى درجة الثانوي من قواعد اللغة العربية فيستحيل أن يجهلوا هذه الأمور، هذه قواعد عربية، تساوق الكلام بعضه مع بعض مبني على قواعد. نعم، لا يمكن بشكل من الأشكال لعربي أن يفهم هذا الكلام، هذا الفهم المنكس بشكل من الأشكال. وأغلب الظن أن المسألة عبارة عن تجاهل وليس عبارة عن جهل بشكل من الأشكال، لا سيما وقد رأينا الشبهات السابقة شبهات لا يمكن لعاقل أن تلتصق بذهنه نهائيا. تبين لنا من الشبهات الماضية وسيتبين من الشبهات الآتية أن هؤلاء أناس يختلقون الشبهات والشكوك ويطرحونها في المجتمع بوسائلهم المعروفة أملا في أن تزعزع هذه الشبهات عقيدة المسلمين لا سيما الجيل الناشئ، وأن تزجهم في اضطراب وأن تحجبهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى وتزيل الثقة التي في قلوبهم تجاه هذا الكتاب. نعم، الحملة عالمية. نعم، وعندما أقول عالمية لا أقصد أن المسلمين يشتركون فيها، لا، حملة عالمية يعني أعداء دين الله عز وجل على اختلافهم في القضايا السياسية والاجتماعية وكثير من الأمور الأخرى، لكنهم متحدون ومجتمعون على ضرورة القضاء على الإسلام بأي وسيلة من المسائل. والميزانية التي رصدت للقضاء على الإسلام، هذه الميزانية أقوى الدول وأعتاها لا تملك مثل هذه الميزانية، وأقولها لكم بيقين. تصرف هذه الميزانية على منافذ وبنود شتى، أقنية فضائية لا حصر لها، إذاعات مسموعة لا حصر لها، نعم، كتب وصحف وإعلام، وسائل إعلام لا حصر لها، نعم، وكتب تكلف جهات معينة بطبعها طباعة باذخة مترفة وتوزيعها مجانا لا حصر لها، ثم أشخاص يكلفون بالذهاب إلى هنا وهناك وتدفع لهم أجور، نعم، باهظة من أجل إدخال الرياء في قلوب المسلمين باسم التبشير، باسم التمريض، باسم أسماء كثيرة جدا. كل ذلك ينفق عليه مال طائل، نعم، هذا شيء موجود. فالمسألة ليست مسألة جهل نهائيا، ولكن المسألة مسألة أن هذا القرآن ينبغي أن يحجب عن عقول المسلمين طبعا، ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. طيب، هنا بالمناسبة أيها الإخوة نعرض لكلام يقوله الآن لا المشككون ومحترفو الغزو الفكري، لا، بل يقوله مع الأسف بعض المسلمين، وربما يعني قالوا ما يقولون ظنا منهم أنهم يعني يخدمون الإسلام وأنهم يقربون القرآن إلى عقول الناس. رأيت فيه من يقول إن المراد بالأيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أو الآيات التي قرأناها الآن من سورة فصلت، المراد بالأيام، والأيام جمع يوم، المراد باليوم الدورة الفلكية، الدورة الفلكية الواحدة، والدورة الفلكية الواحدة لا أقول تعد بمئات السنين ولا بآلاف السنين، بل بملايين السنين. ومن ثم يقربون في زعمهم كلام الله عز وجل الذي يقرر فيه أنه عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقربون تفسيرهم للأيام بهذه الطريقة إلى عقول أصحاب النظريات العلمية، أولئك الذين يغمضون أعينهم ويتخيلون ويقولون إن الكون، نعم، تكامل خلقه خلال ملايين وأكثر من مئات الملايين السنوات، ويضعون لذلك دلائل، طبعا دلائل كلها أخيلة وأوهام، لا يوجد من بينها دليل اسمه دليل علمي. طيب، هؤلاء يقولون هذا الكلام وهم محجوبون عن كتاب الله، لا يتعاملون مع القرآن قط. من أبناء عمومتنا، من إخواننا المسلمين، من يشعرون بنقص، إن فسرت آيات القرآن بالطريقة التي فسرها بها السلف. لا، إذن يدفعهم هذا الشعور بالنقص إلى أن يفسروا هذه الآيات بالتفسير المتفق مع ما يقوله أصحاب هذه النظريات، ظنا منهم بأنهم إن فعلوا ذلك أصحاب النظريات العلمية سيلتفتون إلى القرآن ويهتمون به ويدرسونه وإذن يؤمنون به، وهذا من الحمق بمكان. هذا التصور، هذا العمل إنما يترك أثرا معاكسا، وهو ما نراه برأي العين. نعم، هذه الطريقة تجعل التائهين عن القرآن والمعرضين عنه وغير المؤمنين به يرون في هذا العمل أمرا سمجا، ويرون في هذا الذي يفعله بعض المسلمين من جلب بعض الآيات ولصقها بهذه النظريات نوع من الاختلاط الأرعن الذي يثبت أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو من وضع هؤلاء الناس. نعم، لذلك لأنهم سيحتجون ويقولون انظروا قرآنكم هذا عبارة عن وعاء فارغ، كل فئة من الناس تملأ هذا الوعاء بالمعاني التي يطيب لها. إذن القرآن كل المعاني الموجودة من الأفكار البشرية التي هي نتيجة رؤى من أشخاص من أمثالنا زرعوا هذه المعاني في نصوص القرآن. قبل مثلا 1000 سنة المسلمون الذين كانوا في ذلك الوقت طاب لهم أن يفسروا هذه الألفاظ بالمعاني التي راقت لهم. طيب، جاء من بعدهم نسق هذه المعاني وزرع القرآن بالمعاني الأخرى التي طابت لهم، وجاء من بعدهم فغير، وجاء من بعدهم فغير، واليوم هؤلاء أيضا سمعوا النظريات العلمية أعجبوا بها. نعم، وجاءوا يقول قرآننا قد سبقكم إلى هذا الذي تقولون. الوقت لم يسبقهم، لكن هم في الظلام زرعوا في القرآن هذه النظريات، ثم جاءوا قالوا انظروا قرآننا قد سبقكم. النتيجة التي يتركها هذا العمل الأرعن أن هؤلاء الناس يزدادون بعدا عن القرآن، ويزدادون كراهية له، ويزدادون استصغارا لهؤلاء المسلمين الذين يفعلون هذا الفعل. ما الذي يحجبنا من الناحية العربية من ناحية قواعد تفسير النصوص ويمنعنا من أن نقفز هذا القفز العشوائي في تفسير الأيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام؟ قواعد تفسير النصوص، قواعد اللغة العربية، عندما يخاطبنا ربنا باللغة العربية يخاطبنا باللغة التي نعلمها باللغة التي نتعامل معها، إذن بيننا وبين القرآن مصطلح واحد على أساسه نخاطب. اليوم ما معناه في مصطلحنا؟ السنة ما معنى؟ الشهر ما معنى؟ السماء ما معنى؟ الأرض ما معناها؟ الطعام ما معنى؟ الشراب ما معنى؟ في معاني استقرت في نفوسنا من معرفتنا للغة التي هي لغتنا، من قواعد تفسير النصوص التي قرأناها. ربنا يخاطبنا بالمصطلح الذي نعرفه، ومن ثم فعندما يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، إنما وهو يخاطبنا بهذه الكلمة أيام، إنما يريد بالأيام المعنى الذي نحن نتعامل معه. الأيام التي تتعاملون معها يعني المدة الزمنية المعروفة ما هي؟ أنا خلقت السماوات والأرض في هذه المدة الزمنية اللي هي اليوم مضروبة بستة. هذا معنى كلام الله عز وجل. طيب. لما بيقول ولقد خلقنا السماوات والأرض، بماذا نفسر الأرض؟ نفسره بالبصل مثلا؟ نفسره بطعام مثلا؟ نفسره بطير معين؟ بهذه الحالة مع انقطعت العلاقة بيننا وبين القرآن. لابد أن تفسر كلمة الأرض بالمعنى الذي نحن نتعامل معه. الأرض هي هذه التي نعيش فوقها، واضح؟ وهكذا فكل كلمة يخاطبنا بها القرآن من كلمات اللغة العربية والقرآن عربي إنما يريد البيان الإلهي من هذه الكلمة المعنى الذي مستقر في ذهننا والمعنى الذي نتداوله فيما بيننا، وإلا فإن هذا الكلام لا يمكن أن نتعامل معه أبدا. لما ربي عز وجل بيتحدث عن اليوم وبيريد الدورة الفلكية، وبيتحدث عن الأرض وبيريد مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون مثلا، وبيتحدث إذن في هذه الحالة لا يمكن أن نتعامل مع القرآن، صح؟ نعم. ولذلك قواعد تفسير النصوص هي المحكمة في تفسير كتاب الله. في عندنا لغة اسمها اللغة العربية لها قواعد ولها أصول بها تستل المعاني من النصوص. لابد للرجل العربي من أن يضبط نفسه أثناء تفسير القرآن بهذه النصوص. نعم. لذلك هذا الذي يفعله بعض المسلمين، وهذا مثال من أمثلة كثيرة، حمق إن أردنا أن نحسن الظن، حمق خطير جدا جدا. ولا نحسن الظن نقول هؤلاء عملاء لأولئك الناس يريدون أن يعني يلبسوا علينا، لا، لكن الحمق أخطر. عدو عاقل خير من صديق جاهل. وماذا يقول أحدهم؟ نحن بهذا نثبت الإعجاز العلمي في القرآن. نعم. القرآن سبق الذين تحدثوا عن عمر ولادة الكون قالوا كذا مليون سنة. لا، القرآن سبق، لأنه عندما يتكلم عن الأيام هو يعني بالأيام الدورة الفلكية، ست دورات فلكية تماما، هذا ما قاله القرآن. وقد رأينا أن القرآن أسبق من أصحاب هذه النظريات. أصحاب هذه النظريات عندما يسمعون هذا الكلام ماذا يكون موقفهم؟ موقف استصغار، موقف استخفاف، يعني موقف، يعني لو كان عندهم شيء من الإيمان بالقرآن لتبخر هذا الإيمان. نعم، واضح، يعني ما في واحد أحمق حتى، يعني هذا عبارة عن رقص من مكان لمكان، قفز من مكان إلى مكان بدون دليل. من أين لكم هذا؟ ثم من قال إن هؤلاء الذين قالوا إنه ولادة الكون استغرقت كذا مليون سنة، لو سألناهم هم أنفسهم هذه نظرية علمية قابلة للصحة والبطلان أم هي حقيقة علمية لا يأتيها الباطل؟ جواب لا، هذه نظرية علمية. طيب، إذا أصحابها عم يقول نظرية علمية يعني قابلة لأن تكون صحيحة وباطلة، كيف تلصقون كتاب الله بهذه النظرية؟ بكرة بتبين غلطها. هذا ليس شأن من يخلص لدين الله عز وجل. وأنا في جعبة أمثلة كثيرة لهؤلاء الذين يقولون إننا نخدم القرآن من خلال إبراز ما يسمى بالإعجاز العلمي له. وما رأيت مثالا من الأمثلة التي طرحوها إلا وأساءت إلى القرآن ولم تحسن فيه. وما رأيت يوم من الأيام واحد هدي إلى الإسلام عن طريق ما يسمونه بالإعجاز العلمي، وفي إعجاز علمي فيه، لكن الأمثلة على ذلك ينبغي أن نلاحظ دقتها وانضباطها بقواعد تفسير النصوص. لما نضبطها بقواعد تفسير النصوص نحن مضطرون إذن أن نفسر هذه الآية بهذا التفسير. هذا الواقع هو من مظاهر أن القرآن كلام الله وهو دليل على الإعجاز، صحيح، لكن النهج الذي يسلكه كثير من الناس اليوم تحت اسم الإعجاز العلمي لا ينضبط نهائيا بقواعد تفسير النصوص. هذا شيء. شيء ثاني، كلما سمعوا نظرية علمية قابلة للصحة والبطلان بحثوا ثم بحثوا ثم بحثوا عن آية ما في كتاب الله ثم جروها جرا ليلصقوها بهذه النظرية. هذه طريقة إظهار الإعجاز العلمي. من الأمثلة لاحظوا هذا المثال العجيب الغريب، ما يسمى قالوا بالإعجاز العلمي، قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، نعم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هذا الكلام في آخر سورة سيدنا يوسف، كلام يقوله يوسف لمن؟ لإخوته بعد أن عرفهم على نفسه. طيب، جاء بعض الإخوة أسأل الله لنا ولهم الهداية، قالوا هذا الكلام فيه إعجاز علمي كبير. ما الإعجاز العلمي؟ قال الآن ثبت علميا أن العرق الذي يفرزه الجسم إذا جمع واكتحلت به عين رمداء أو نعم فقدت البصر مدة معينة، فإن هذا العرق يكون دواء لهذه العين. والقرآن الآن ماذا يقول؟ اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي. القميص مضمخ بعرق سيدنا يوسف، عندما يلقى على وجه أبي معناه العرق سيتصل بالعين ومن ثم سيعود إلى هذه العين ضياؤها ونورها. إذن هذا إعجاز علمي. أنا أسألكم ماذا لو قيل لكم هذا الكلام كدليل على الإعجاز العلمي؟ أنا أول واحد سألفظ هذا الكلام ويفيض قلبي وعقلي اشمئزازا منه، وسأجد أن الدجل يتقاطر من هذا الكلام، شئت أم أبيت. أولا، ما هي المدة الزمنية التي يستغرقها أخذ هذا القميص من عند سيدنا يوسف إلى البيداء حيث يوجد سيدنا يعقوب؟ كم أسبوع؟ أقل شي شهر. شو صار بيكون بهالعرق؟ ما في لا عرق ولا شيء. الشيء الثاني، إذا كان هذا الأمر كذلك، إذن الواقع هذا ليس إعجازا لكلام القرآن الذي هو كلام الله، هذا إعجاز لسيدنا يوسف. معناته سيدنا يوسف اكتشف أن العرق كتير كتير مفيد. طيب يا العالم ما بيش ليش حتى يعمل هيك؟ نعم، بيجمع عرقه بقارورة بيقول له خدوا هالعرق هذا خليه يكتحل في أبي، مو هيك؟ بدل ما يعطيهم قميصه، إذا السر في العرق ليش القميص؟ خلاص العرق ممكن يتجمع قطراته خلال يوم يومين أسبوع أسبوعين وهكذا. لكن هذا الكلام قيل. أنا يعني أتألم جدا. لماذا؟ أتخيل ملاحدة يسمعون هذا الكلام، يا أخي هنهم بدون شيء عم يستسمجوا المسلمين وعم يستسمجوا القرآن وعم يشوفوا أن المسلمين بعيدين عن طيب شو بيصير فيهم لما بيسمعوا هالكلام هاد؟ اتق الله عز وجل يا رجل. مثال آخر، قال عندما نعم وصل من وصل إلى القمر خلال المغامرات الفضائية المعروفة ونحن نؤمن بها ولا نشك فيها فيه. والباري ما سد هذه الأبواب، قال وجدوا شقوق على سطح القمر، مو شق واحد، شقوق. ايه؟ قالوا هذا دليل على الإعجاز العلمي، وهذا هو مصداق قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. سبحان الله. الآن عندما نمشي في الأرض نسير في الأرض نجد فيها شقوق ولا لا؟ عوامل كثيرة، أمطار نزلت هطلت، نعم، أرض رخية تشقق سطحها، تشقق من ذلك سطح الأرض، شقوق موجودة. هل هذا يعني أن هذه الأرض من سطحها إلى أدناها كله صار قسمين؟ يعني في حدا هيك بيتصور؟ لما بتلاقي في مكان ما شق كبير في الأرض، معناتها الشق هذا هيك لتحت الكرة الأرضية كلها تصير نصين يعني؟ لا، هذا الذي رأوه على سطح القمر مثل هذه الشقوق. طيب، وهذا شق هنا وشق هنا وشق هنا وشق. أنا من بعد الانشقاق يدعمك عنه كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم انشقاق القمر كما وصفه الحديث الوارد في الصحيح عن رسول الله، فانفلق بقسمين، نعم، كل قسم صار فيه جهة. ما هو هذا الانشقاق الذي يتحدثون عنه؟ ثم التأم بعد ذلك، نعم، وقال سيدنا رسول اشهدوا. نعم. طيب، عندما يأتي من يتصنع ويتمشدق ويختلق هذا الكلام، أنا دائما أتخيل ملحدين يسمعون هذا الكلام، ما هو الأثر الذي يتركه في نفوسهم هذا الكلام؟ العكس تماما، يزدادون بعدا من القرآن، يزدادون استخفافا بالقرآن، يزدادون تصورا أننا ندجل عليهم. الشيء الذي يعني أقوله بعد هذا وأسأل الله أن أكون مخطئا، أكثر هؤلاء الذين ينهجون هذا النهج ويرفعون فوق رؤوسهم لواء الاختصاص بالإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي، إنما يسعون من أجل شيء من الرزق ينالونه، من أجل أن يملأوا جيوبهم بشيء من المال، والقرآن نعم يستثمر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا للدنيا، إلا من رحم ربك. نعم، الإعجاز العلمي مؤسسته التي أعلنت هنا، الإعجاز العلمي الذي يمارسه فلان هنا، كل هذه الأمور أمور يعني لا رجل بيفكر اليوم دي أحكي الإعجاز. شوفي عند منا شغلات هيك نحكيها حتى نقنع الناس أنه في إعجاز علمي، تكلف، نعم، متنطع وجرورة للقرآن، نعم، مع النسيان لقواعد تفسير النصوص، مع تأويل وما إلى ذلك، نلوي أعناق الآيات لنحملها ما لا تحمل، نعم، من أجل أن نقول في إعجاز علمي، بنينا مؤسسة إعجاز العلمي، نملأ جيوبنا بشيء من المال عن طريق المؤسسات التي تتحدث عن إعجاز العلمي. أرجو أن لا تفهموا من هذا الكلام أنه لا يوجد إعجاز علمي في كتاب الله، يوجد، ولكن من هذا الذي تسمعونه أصبح هنالك خلط ومزج بين فعلا الآيات الباهرة العجيبة التي يسجد لها الملحد دالة على حقائق علم ما أدرى ما علمها أحد، تلطت هذه الآيات بالآيات التي نعم ذكرت لكم أمثلة عنها، تلبس على الناس أنها من الإعجاز العلمي وهي ليست منه في شيء. بنوجد بقى ناس ينكروا الإعجاز العلمي كله، ينكرون الإعجاز العلمي كله. ولكي أضعكم أمام نموذج فعلا هنالك إعجاز علمي، لكن عندما نثبته ينبغي أن نتمتع بقدرة باهرة في معرفة اللغة العربية، وينبغي أن نضبط أنفسنا ونضبط كتاب الله الذي نزل بهذه اللغة بقواعد اللغة العربية. نعم، فيه، نعم. الآن مثلا عندما نقرأ كتاب الله من ألفه إلى يائه نجد أنه كلما تحدث عن القمر وصف القمر بماذا؟ بالإنارة، بأنه نور. وعندما يتحدث عن الشمس يصف الشمس بماذا؟ بالضياء أو بالسراج. لاحظوا، هذا شيء اسمه علم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. طيب، كل واحد منكم يقول يا رب لماذا تصف القمر بالإنارة وتصف الشمس بأنها سراج أو بأنها ضياء؟ ترجع للغة، ترجع للغة. ضابطك اللغة العربية التي تنزل القرآن بها. نرجع إلى اللغة، رجع للقاموس، شرح القاموس، لسان العرب، أي كتاب في اللغة العربية، تجدون أن الشيء يقال عنه منير إذا انعكس الضياء إليه من جرم آخر. تقول غرفة منيرة، لا تقول مضيئة. وتقول عن الشيء مضيء أو سراج إذا كان الضوء ينبعث من داخله. واضح؟ ثم الشيء الذي تسميه منير ليست فيه حرارة أبدا، والذي تسميه مضيء أو سراج يبث مع الضياء حرارة. هذا موجود في اللغة. فربي عز وجل عميل جعلت القمر، نعم، يكتسب نوره من جهة أخرى، وجعلت الشمس ذات ضياء ينبثق من داخلها. هذا علم، بس هذا العلم ما كلفني تأويل، ما كلفني أن ألوي عنق الآية، ما كلفني نطوة باللغة العامية بنقول، مظبوط؟ نهائيا. هذا علم، هذه حقيقة. ماذا كيف؟ ليس هنالك تفسير لهذه الآيات غير هذا. كل ما ذكر القرآن الشمس يصفها إما بأنها ضياء أو بأنها سراج، وكلما تحدث عن القمر يصفها بالإنارة. هذا عبارة عن حقيقة علمية يقررها القرآن. طيب كانوا العرب في أصل جاي ما بيعرفوا هالشيء، ما بيعرفوا القمر نوره منين جاي، ولكن الله عز وجل أثبت لنا ذلك. طيب، عندما يقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، ويتحدث في أماكن كثيرة عن امتداد الأرض، نعم، في سورة قاف وفي غير سورة، دائم يصف الأرض بالامتداد. لاحظوا، يصف الأرض بماذا؟ يعني ماذا يعني؟ كيف يعني يصف الأرض بالامتداد؟ كل شيء ممتد في الواقع، كف هي ممتد، في امتداد جزئي، لكن الله يصف الأرض بالامتداد الكلي. يعني الأرض ممتدة، تمشي إلى أقصى الغرب فلا تصل إلى حافة للأرض، تمشي إلى أقصى الجنوب فلا تصل إلى حافة الأرض أبدا، تمشي إلى أقصى الشرق فلا تصل إلى الحافة، تمشي إلى الأقصى الطرف الثاني فلا تصل إلى الحافة. يعني لما ما بتصل للحافة ما لحواف، معناتها الأرض كيف لكان؟ منحنية انحناء كلي. هذا إعجاز. نعم، لكن هذا الإعجاز هل كلفني أن أخرج الكلام عن معناه العربي؟ هل كلفني أن أتنطع وأن أتجاهل قواعد تفسير النصوص؟ إطلاقا، معنى واضح لا يمكن أن يعني يختلف فيه اثنان، ولذلك العلماء القدامى اكتشفوا هذا الشيء. أنا معاذ الله لا أنكر وجود ما يسمى بالإعجاز العلمي، كيف لا وأنا أوضحت ذلك يعني في مناسبات كثيرة جدا. نعم، لكن هذا الإعجاز العلمي الذي يتألق في كتاب الله طمس عليه بسبب هؤلاء الذين يفعلون فعلهم العجيب الغريب. طيب ربي سبحانه وتعالى عندما يحدثنا في كتابه المبين في أكثر من موضع عن ما أقول جاذبية الأرض، عن الكفت التي وصف الله الأرض بها، نعم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. نحن نلتزم بضوابط تفسير النصوص لا نخرج عنها أبدا. القاموس العربي نضعه أمامنا، ألم نجعل الأرض كفاتا، ما بنعرف، نرجع للغة العربية، ماذا تقول عن كلمة كفاتا اللغة العربية؟ قال العلماء الكفت هو الجذب، الكفت هو الجذب. نعم الشاعر يقول عن أناس يصفهم بالكرم، يقول عنهم كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع، كرام يعني في قر الشتاء عندما تنكفت الأفاعي يعني تنجذب الأفاعي إلى أجحارها من الصقيع، يعني وقت بيكون الدنيا برد ناس بيصيروا ضنينين بأرزاقهم. نعم كلمة كفت بمعنى جذب. فلما ربي يقول ألم نجعل الأرض كفاتا يعني ألم نجعلها جاذبة لكم، تقدر تهرب من المعنى هذا؟ شوف فسره بكلمة تانية بمعنى تاني، ما بيطلع بهذا، ما في غير هالمعنى. الكفت بمعنى الجذب، ألم نجعل الأرض جاذبة لكم. يخطر بالواحد شو يقول، مظبوط، لأنه إذا مات الإنسان بيندفن في داخل القبر، بصير القبر هذا بيحتضنه، فهذا هو الجذب. ربي شو قال بعد منا، أحياء وأمواتا جعلنا جاذبة لكم وأنتم على سطحها وجاذبة لكم وأنتم في باطنها. هذا إعجاز. والواقع أنه في واحد اسمه يونس بن قرة وهو مسيحي تحدث عن جاذبية الأرض مستدلا بهذه الآية، موجود هذا الكلام في كتاب اسمه المواقف للعضد الإيشي من أكثر من 600 سنة مطبوع. نعم هذا الكلام سليم لا إشكال فيه، ولكن هذه الأمثلة إن اعتبرناها 20 مثال 30 مثال أغرقت داخل يم من الدجل، داخل يم بحر من الأمثلة التي قصد منها جر القرآن إلى نظريات علمية قابلة للصحة والبطلان. وليت أن هذه الآيات، نعم كان ينطق بما بهذه المعاني فيها قانون اللغة نهائيا، وإنما نعم جروها جرا إلى هذه المعاني وألصقت بها إلصاقا وألويت أعناق الآيات من أجل أن يستنطقوها بما لا تنطق به بشكل من الأشكال. وهذا الواقع يترك آثارا سيئة جدا جدا في نطاق تعريف الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. اجلس مع أي ملحد يتعامل مع العلم وقل له ما رأيك بالإعجاز العلمي في القرآن، اسمع الكلام الذي يقوله، نعم تجد كيف أن ركاما من الكراهية لكتاب الله ومن سوء الظن بالمسلمين، نعم حشي بها كيانه بسبب هذه التيارات التي تتحدث عن إعجاز القرآن. الخلاصة ويا للأسف القرآن أصبح، نعم يعني لا أريد أن أمثل لكن مضطر، نعم بقرة حلوب، كل من يأتي يريد أن يأخذ من حليبها من أجل أن يستمتع أو أن يبيع أو أن يفعل بها، بقرة حلوب تستحلب للمقاصد، تستعلم للمغانم. هنالك من أسرى شراء محرما من وراء ما يسميه أنه خدمة للقرآن، هو خدمة لجيبه والله مو للقرآن. هنالك من اختلق يعني وسائل مختلفة جدا من أجل أن يخدم القرآن. الناس طبعا يقدمون على القرآن، شيء طبيعي، كل مسلم متمسك بالقرآن. إذن هذا القرآن أصبح أداة استثمار، هذا القرآن أصبح معين رزق، هذا القرآن أصبح وسيلة كسب. نعم، انظروا وتأملوا تجدون هذه الظاهرة. نعم، وأنا بالمناسبة أقول شيئا آخر أيضا، أرجو أن تنقلوا هذا الكلام الذي أقوله لمن تستطيعون أن تبلغوه. في العقود التي يدعى إليها الناس كثيرا ما تكون الهدية التي تنقل إليهم أو تقدم إليهم القرآن. يا أخ، هل في قلبك شيء من التعظيم لكتاب الله؟ هل في قلبك شيء من الرهبة لكتاب الله؟ ما أظن، ما أظن أبدا. أنت عندما توزع هذا القرآن على الغادي والرائح، على الذين تدعوهم، فيهم الملتزم وفيهم غير الملتزم، وفيهم المسلم وفيهم غير المسلم، هل تعلم إلى ما يصار هذا القرآن في البيت؟ هل تعلم ما هو مصير هذا القرآن في بيوت الناس؟ هل تعلم أن فلانا من الناس ملحد ممكن يحمله فيلقيه؟ طيب لماذا تعرض القرآن اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى للمهاني؟ لماذا؟ ما. قدم هذه أخرى ما تشاء، القرآن ينبغي أن يظل عزيزا. نعم، وأنا أعلم أن في الناس من يوزعون القرآن بالمناسبات، والموزع نفسه لا علاقة له بالقرآن، لا يقرأ لا في اليوم بل في الأسبوع يمكن جزء من هذا القرآن. لماذا؟ نعم، هذا الأمر ما ينبغي أن يكون. تعظيم القرآن يتنافى مع هذا الموقف. ثم يعني لو قلنا أنه والله القرآن غير موجود في الأسواق، نادرا ما يوجد، نادرا ما يوجد، يعني لذلك نحن نقدم هذا القرآن للناس لأنهم إذا وقعوا عليه شكروا وحمدوا. طيب لا، كل المكتبات تتسابق إلى طباعة القرآن، ما في مكتبة من المكتبات إلا وتسابق المكتبة الأخرى إلى طباعة القرآن بأشكال مختلفة، بأحجام مختلفة، بطريقة مختلفة، والكل يقسم الربع من وراء ذلك. ما في أكثر من المصاحف، ما في بيت إلا وفيه كذا مصحف. لو مو شراء بكم من الهدايا اللي عم تجي عن طريق العقود وعن طريق الزفاف وما إلى ذلك، ماذا؟ نعم، هذا كله ظاهرة تنبئ عن أننا كثيرا ما نستخدم الدين أداة استثمار لدنيانا، وهذا شيء خطير جدا. نعم، باب المال مفتوح يا أخي، استخدم الدنيا للدنيا، استخدم أبواب الدنيا للمال الذي تبحث عنه، لكن لا تنزل الدين من عليائه لتجعله أداة للمال الذي تبحث عنه، هذا غير جائز بشكل من الأشكال نهائيا. إذن القول الفصل الذي ينبغي أن نعلمه وأن نقوله ونوصي أنفسنا به، ينبغي أن يكون لكتاب الله في أفئدتنا بالغ التعظيم، بالغ التعظيم. نعم، وينبغي أن تكون صلتنا بهذا الكتاب صلة أولا استمرار التلاوة، ثانيا صلة تطبيق ما يمكن، ما يمكن من تطبيقه في حياتنا اليومية. نعم، وأن نجعل في أفئدتنا شحنة كبيرة 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 من توقير هذا الكتاب وتعظيم هذا الكتاب، عندئذ لا يمكن أن نجعله أداة للرزق بشكل من الأشكال. وأظن أنني ذكرت لكم قصة عثمان بن الطهر جد الخلفاء العثمانيين، نعم، نزل ضيفا في بورصة عند قريب له، وعندما حان وقت رقاده أدخله في الغرفة التي هيأها له لينام فيها، فلما استعد لأن يتمدد على سريره وينام نظر فوجد قرآنا معلقا بالجدار. الأتراك من أخلاقهم التي يتميزون بها أنهم حتى ولو كانوا تائهين عن دين الله يعظمون حرمات الله، هذا شيء موجود عندهم. فوجد مصحفا معلق على الجدار، دنا إليه بالأول ما أعرفه، فتبين أنه مصحف. وقف أمام هذا المصحف وقفة الجندي من الضابط، ووقف واضعا يدا على يد أمام القرآن إلى الفجر، لم يتمدد على الفراش ولن تغمض له عين. نعم، طبعا ما في أمام أحد حتى نقول أنه متكلف لهذا بشكل من الأشكال، أبدا، وإنما هو التوقير لكتاب الله. كانت نتيجة ذلك أن ربي سبحانه وتعالى أورث هذه السلالة الخلافة الإسلامية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نعم، ينبغي أن يكون هكذا شأننا بالقرآن، شتان بين هذه الصورة وصورة أخرى. قال لي أحدهم وأنا أثق به، دخل مطبعة من المطابع، نعم، وجد العمال يتحركون داخل المطبعة للطبع، وجد أحدهم نعم يدوس على شيء يعني عالي من أجل أن ينال متاعا في مكان عالي لا تطوله يداه. نظر وإذا به هذا المكان الذي داسه عبارة عن مجموعة بروفات لمصاحف، مجموعة بروفات لمصاحف، كل هذه البروفات شو بيسوا فيها؟ بيلقوها بها الأرض. واحد عم يطبع أي كتاب يطبعه، الزوايا الشيء الغلط الشيء كذا كلها بيلتعش به الأرض وبيلتعش به الأرض، والعمال راكدين ماشيين عم يدوسوا عم يعملوا هذا يجري. نعم، إذا عرفنا الجواب عن هذه الأطروحة الكاذبة، وموعدنا إن شاء الله بمواصلة هذه الشبهات، ونسأل الله أن يجعلنا من خدام كتابه. اللهم املأ أفئدتنا تعظيما لك، وتعظيما لشعائرك، وتعظيما لقرآنك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا أن نجعل دنيانا خادما لدينك، ولا تبتلنا بالعكس يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا رب أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوا، ونرجو أن نكون منهم يا رب العالمين، وكيف لا وأنت أكرمتنا بنعمة الإسلام، كيف لا وأنت الذي أكرمتنا بأن جعلتنا من أمة سيدنا محمد خير الأنام، كيف لا يا ربي وأنت جمعتنا في رحابك وشغلتنا بخدمة كتابك يا رب العالمين، أليس هذا دليلا على أنك تحبنا يا رب العالمين؟ فنسألك يا رب بحبك لنا أن تحمينا من شر أنفسنا، وأن تكلأنا جميعا بعين عنايتك، وأن ترزقنا وأزواجنا وذرياتنا نعمة الالتزام بأمرك والانتهاء بنهيك، وأن تجعلنا نسير على صراطك يا رب العالمين، لا نبتعد عنه يمنة ولا يسرة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ترى ساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا رب تجلى علينا تجلي رحمة، يا رب تجلى علينا تجلي مغفرة، يا رب تجلى علينا تجلي صفح، اصفع عنا صفحك الجميل واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. يا رب لا تحسبنا على شيء منها، لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نقيا من الشوائب نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بأفئدتنا التي تشهد بأننا نؤمن بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بإيماننا هذا أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الليلة سؤله، وأنت مطلع على قلوبهم تعلم حاجاتهم وحاجاتهم. يا رب العالمين يا رب أكرمنا، نحن ضيوفك يا رب العالمين، نحن ضيوفك في بيتك هذا. نعم حاشاك حاشاك أن تترك ضيوفك يتفرقون دون مكرمة تقدمها لهم، دون هدية تنعم بها عليهم. يا رب يا رب أكرمنا بالهداية، يا رب أكرمنا بأن تستجيب دعاء كل واحد منا بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب هذه البلدة المباركة التي تتجه إليها أغراض أعداء دينك، تتجه إليها السهام من كل صوب، يا رب اكلأها بعين عنايتك، يا رب اكلأها بحمايتك ورعايتك. يا رب وفق قادة الأمة في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن يكونوا خدما لدينك، أن يكونوا حراسا لقرآنك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب استجب، يا أرحم الراحمين استجب، يا من هو بحالنا عليم استجب يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن يا رب دعوناك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا رب كما وعدت. يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وأمالنا، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.